والسيوف لوامع.
الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقرأ على حضراتكم حصاد المساء، أنا خالد العبد الله وأستهله بعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يبدأ مناقشات منح الثقة لوزراء حكومة رئيسي على مدار أسبوع. طالبان تقترب من العاصمة الأفغانية كابول، والعديد من الدول تبدأ بإجلاء رعاياها. والقوات العراقية تبدأ عملية أمنية واسعة شمال بغداد لملاحقة فلول الإرهابيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بدأ مجلس الشورى الإسلامي في إيران مناقشة أهلية وبرامج المرشحين للوزارات في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية أعلن بأن هناك نحو 16 لجنة متخصصة ستعقد أكثر من 270 جلسة لتقييم المرشحين ودراسة أهليتهم ومؤهلاتهم الدراسية، لتبدأ من بعدها عملة التصويت، لافتاً إلى أن الوزارة التي لم يحصل مرشحها على ثقة النواب سيتم تعيين مشرف عليها، ليتم بعدها تقديم مرشح آخر في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بحسب القانون. وتضم الحقيبة الوزارية 19 مرشحاً، ويدخل بعضهم الحكومة لأول مرة. وحول مجلس الشورى الإسلامي في إيران مناقشة أهلية وبرامج المرشحين للوزارات في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، تابعوا هذا التقرير.
بعد نحو أسبوع من تنصيبه رئيسا ثامنا لإيران، قدم إبراهيم رئيسي قائمة وزرائه المقترحة للبرلمان للتصويت عليها. ووفقا للمادة 202 للقانون الداخلي للمجلس، فإن أمام اللجان المتخصصة في البرلمان أسبوعا واحدا لتقييم ومراجعة سجلات وبرامج المرشحين قبل التصويت والمصادقة عليهم.
هناك نحو 16 لجنة متخصصة ستعقد أكثر من 270 جلسة لتقييم المرشحين ودراسة أهليتهم ومؤهلاتهم الدراسية، وبعد الانتهاء سنبدأ في عملية التصويت. والمرشح الذي لم يحصل على ثقة النواب يتوجب على الحكومة الجديدة تعيين مشرف وتقديم مرشح آخر في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بحسب القانون.
الحقيبة الوزارية التي تضم 19 مرشحاً يدخل بعضهم الحكومة لأول مرة، ومن أبرز المرشحين حسين أمير عبد اللهيان مرشحاً لوزارة الخارجية، ومحمد رضا أشتياني وزيراً للدفاع، وأحمد وحيدي وزيراً للداخلية، وجواد أوجي وزيراً للنفط.
أنا أعتقد أن آفاق عمل البرلمان والحكومة واحدة، ويسيران باتجاه تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وكلاهما يرتكز على معيار اختيار المرشح الكوف لمنصب الوزارة.
عملية التصويت على الثقة للوزراء المرشحين ستبدأ يوم السبت القادم في جلسة علنية، ولا بد أن يثبت كل وزير كفاءته وينال الثقة، وإلا فلا مكان له في الحكومة الجديدة.
من المقرر أن تتضح ملامح الحكومة الجديدة خلال التصويت النهائي لأعضاء البرلمان بعد مناقشة أهلية الوزراء وبرامجهم لإدارة الحقيبة الوزارية خلال الأعوام الأربعة القادمة.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي أن بريطانيا لا تستطيع الابتزاز بدلا من سداد ديونها لإيران، وذلك ردا على تغريدة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقال عراقشي في تغريدة أن بريطانيا تحاول ابتزاز إيران بالأموال المحتجزة بشكل غير قانوني لأكثر من 40 عاما من أجل تسديد ديونها لإيران كرهينة مقابل سجناء، مضيفا أن هذا الأمر لن يحدث مطلقا. وتابع قائلا: من وجهة نظرنا الاتفاق لا يزال ساري المفعول، ولقد حان الوقت لأن تفعل بريطانيا الشيء الصحيح ولا تسمح لأمريكا بتدمير هذا التبادل الإنساني. أقامت مطرانية جبل لبنان وطرابلس السريان الأرثوذكس بالتعاون مع المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة فكرية بعنوان تجليات عاشورائية من وحي اللاهوت المسيحي، وذلك بمشاركة نخبة من أصحاب القداسة والأدباء والمفكرين، يتقدمهم رئيس جامعة المصطفى العالمية الشيخ الدكتور مهدوي وعدد من الآباء من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. وشهدت الندوة كلمات وقصائد في الحسين، فيما أكد مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس المارثيوفيوليس جورج صليبة، أكد خلال كلمة على ضرورة إحياء ذكرى عاشوراء وشهادة الإمام الحسين الذي وقف بوجه الحقد والكراهية للدين ولآل البيت عليهم السلام. نستمع إلى جانب من حديث مطران جبل لبنان المارثيوفيوليس جورج صليبة بشأن تجليات عاشورائية من وحي اللاهوت المسيح.
نقرأ في شخصية الإمام الحسين ثلاث أو أربع فضائل تميزه عن كثيرين وتضمه إلى كثيرين. فضائل: أول شيء، أول فضيلة هي عفته. فضل حياة الإيمان على أي منصب أو مركز أو مقام يعطى له. الفضيلة الثانية هي كرمه وبذله. يذكرني بقول السيد المسيح: ليس حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه من أجل أحبائه. فالإمام الحسين من أجل مبادئه وإيمانه فضل الموت بالشهادة من أن يتقلد مناصب أخرى في الأمة الإسلامية. فهذه الشهادة وهذا البذل جعلا منه إنسانا مميزا ليس في الإسلام وحده بل في أديان وأمم وشعوب كثيرة في هذا العالم. الصفة الثالثة كانت صفة الإخلاص. أخلص لله بكل جوارحه وعواطفه ومشاعره، وأخلص للإسلام إخلاص أبيه الإمام علي كرم الله وجهه الذي مات هو أيضا شهيدا في سبيل المبادئ التي أخذها عن ابن عمه رسول الإسلام محمد ابن عبد الله.
لنستمع إلى مقطع من حديث المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خاميار بشأن ندوة عاشوراء في الفكر المسيحي.
الإمام الحسين هو أكبر من التاريخ، من الجغرافيا، ومن مذهب ودين وقومية وقبيلة وعشيرة. هو شخصية إنسانية أخلاقية تعني الكثير، وهذه الشخصية هي لشخصية إنسانية للجميع بغض النظر كما قلت عن الجغرافيا وعن القومية وعن الانتماء الديني والمذهبي. هو فوق المكان وفوق الزمان. نحن في ظل هذه الظروف على مستوى العالمي بأمس الحاجة إلى من ينقذنا من خلال نهجه ومن خلال تعاليمه السامية. وأنا من هذا المنطلق يعني أرى التوجه وأرى الحب المسيحي والإسلامي الذي اندمج لهذه الشخصية التي يراها المسيحيون قريبة جدا من السيد المسيح، والجرح والآلام التي ألمت هذه الشخصية هي قريبة للسيد المسيح، والأهداف السامية التي نهض الإمام الحسين من أجلها هي نفس الأهداف السامية التي بعث السيد المسيح من أجله. فهذا الالتقاء الإنساني يراه المسيحيون بقوة، وخاصة المفكرون والكتاب، وهذا ما شاهدناه جيدا وسمعناه بعمق من خلال الكلمات والقصائد والأشعار التي توليت وألقيت في يوم أمس في إحدى الكنائس المسيحية في لبنان. هذه تصور كانت بادرة كبيرة ومهمة للغاية، وتصور بأنها تعني الكثير في ظل هذه الظروف، في ظل هذا الطغيان، في ظل هذه الهيمنة، وفي ظل هذا الكفر والنفاق الذي يستولي مع الأسف على العالم، أو يراد أن يستولى على هذا العالم. فجبهة المواجهة والمقاومة هي جبهة إنسانية وأخلاقية، وهي نابعة وناتجة من التعاليم السامية لهؤلاء الرسل والصالحون، خاصة من الأنبياء والأئمة. وكل ما سمعناه يوم أمس كان يأتي في هذا الإطار، وأتصور هناك الكثير من هذه الكلمات ومن هذه الأحاديث التي ربما لم تؤت الظروف المختلفة للسماع إليها. فنأمل أن تستمر هذه الندوات وهذه الحوارات وهذه النقاط المشتركة بيننا وبين سائر الأديان وخاصة المسيحيون. وشكرا.
أعلنت مصادر حكومية في العاصمة الأفغانية أن مسلحي جماعة طالبان وصلوا إلى مشارف العاصمة كابول دون أي مقاومة تذكر وخلال أسبوع ونيف. وقد سيطر الطالبان بالكامل تقريبا على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها، ووصلت إلى مشارف العاصمة كابول. ومن جهة أخرى، وصلت الدفعات الأولى من القوات الأمريكية لإخراج الرعايا الأمريكان وغيرهم من طواقم العمل الأجنبية في أفغانستان، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة وأصبحت تخلف عواقب وخيمة يتحملها المدنيون. وحول أخذ تطورات الأوضاع في أفغانستان، إليكم هذا التقرير.
مدينة أخرى وولاية أخرى تسيطر عليها جماعة طالبان بعد إعلان اقتحام مقاتليها مدينة شارنا مركز ولاية بيكتكا، والاستيلاء على أسلحة ومعدات، إضافة إلى سيطرة مسلحيها على السجن المركزي في الولاية وإطلاق سراح جميع المعتقلين من شرق البلاد إلى شماله، حيث تتواصل المعارك على تخوم مدينة مزار شريف، كبرى مدن الشمال ومركز ولاية بلخ من جهاتها الأربعة. التقدم السريع لجماعة طالبان وسيطرتها على الولايات واحدة تلو الأخرى أطلق المخاوف في العديد من الدول، حيث بدأت تحركات حثيثة لإجلاء الرعايا الأجانب وموظفي السفارات من أفغانستان. الحكومة البريطانية أعلنت بدء عملية عسكرية لدعم إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، فيما قالت وزارة دفاعها إن عملية الإجلاء قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكي إذا لزم الأمر. إسبانيا أيضا أعلنت بدء إجلاء من تبقى من مواطنيها في أفغانستان إلى جانب موظفي سفارتها ومن عمل معهم من الأفغان، مشددة على أن إسبانيا مستعدة لأي احتمال، بما في ذلك إخلاء السفارة إذا لزم الأمر. وسبق ذلك قيام عدة دول منها النرويج والدنمارك بإغلاق سفارتها والعمل على إجلاء رعاياها. مجلة بوليتيكو نقلت عن مصادر أمريكية أن البنتاغون بدأ وضع الخطط لسحب كامل للبعثة الأمريكية في أفغانستان، مضيفة أن القيادة الوسطى الأمريكية تعتبر إخلاء السفارة في كابول أمرا حتميا. يأتي ذلك فيما وصل جنود أمريكيون إلى العاصمة كابول للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة ومدنيين آخرين. إلى ذلك أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابول موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية مع اقتراب الجماعة من العاصمة الأفغانية. هذا فيما أكد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل أن الوقت لم يفت لمنع سقوط كابول بيد طالبان، وحث إدارة الرئيس جو بايدن على وقف تقدم طالبان باستخدام الضربات الجوية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن الوقت قد أذحان لتجنب حرب أهلية طويلة في البلاد، داعيا طالبان لوقف هجومها فورا، مشددا على الموقف الدولي في رفض الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية، موقف لم يحل دون تقدم طالبان وسيطرتها على الحكم في أفغانستان بالقوة.
ونبقى في أفغانستان، حيث قال الرئيس الأفغاني أشرف غني أن أولويات إدارته في ظل موجة الهجوم الكاسح لحركة طالبان هي إعادة حشد القوات الأمنية. ولفت غني إلى أن بلاده تواجه مرحلة صعبة، قائلا إن هناك خطوات لإعادة تنظيم القوات الأمنية، وأوضح في كلمة مسجلة أن المسؤولية تحتم عليه منع المزيد من عدم الاستقرار والعنف ونزوح المواطنين. كما أشار غني لأنه لن يسمح للحرب المفروضة على أفغانستان بالتسبب في المزيد من القتل والدمار، مؤكدا إجراء مشاورات مع الشركاء الدوليين بخصوص الوضع في بلاده. أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية أمنية واسعة في مناطق بشمال عاصمة بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قيادة عمليات بغداد شرعت وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي صباح اليوم بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد. وأشار البيان إلى أن وحدات من القوات الخاصة وشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى اشتركت بالعملية الأمنية، مؤكدا أن العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية في أجواء مأرب. الرئيس اللبناني ميشيل عون يؤكد قرب تشكيل الحكومة الجديدة. وسلطات البحرين تواصل سياسة التضييق على الشعار الحسينية في أنحاء البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية أمريكية مسيرة في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط طائرة من نوع سكان إيجل بصاروخ أرض جو أثناء تنفيذها لعمليات عدائية، مضيفا أن عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بث مشاهد لحطام الطائرة لاحقا. يشار إلى أن الطائرة تنتجها شركة إنسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية، وهي قادرة على التحليق في الجو لأربع وعشرين ساعة وعلى ارتفاع نحو 6000 متر. بدأ العام الدراسي الجديد في اليمن مع استمرار الحصار والعدوان السعودي الذي خلف تعقيدات أمام الجهات الرسمية في قطاع التعليم، سواء باستهداف مباشر للمدارس والمنشآت التعليمية أو الإشكاليات التي كانت تؤدي إلى إيقاف التعليم لولا إصرار الجميع على تخطي هذه العقبات في سبيل استمرار العملية التعليمية في البلاد على الرغم من كل الضغوطات. المزيد في هذا التقرير.
عام دراسي جديد يستقبله الطلاب اليمنيون مع استمرار الحصار والعدوان السعودي الذي خلف تعقيدات أمام الجهات الرسمية في قطاع التعليم، سواء باستهداف مباشر للمدارس والمنشآت التعليمية أو الإشكاليات التي كادت تؤدي إلى إيقاف التعليم لولا إصرار الجميع على تخطي هذه العقبات في سبيل استمرار العملية التعليمية في البلاد على الرغم من كل الضغوطات. ومع استمرار الصعوبات كان قطاع المرتب وشحة طباعة الكتاب المدرسي بسبب نقص الخامات وتدهور الحالة المعيشية للأسر اليمنية، إلا أن العاملين في قطاع التعليم يؤكدون دور الإسهامات والمشاركة المجتمعية كمجالس الآباء ومبادرات بعض الجمعيات المحلية في دعم ومساندة المعلمين والطلبة ماديا ومعنويا في سبيل النهوض بالعلم والمعلم ومواجهة محاولات العدوان لكسر إرادة وعزيمة هذا القطاع الحيوي الهام والذي يخدم أكبر أكبر شريحة في المجتمع. ومع بداية أول يوم في العام الدراسي الجديد، شهدت المدارس بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى إقبالا جيدا من الطلاب وتشجيعا من الكادر التعليمي ومساندة من أولياء الأمور وسط حماس وتمسك بأهمية التحصيل العلمي، خاصة في الظروف الاستثنائية والمرحلة الحساسة التي تمر بها اليمن خلال 7 سنوات. ويبدو أن رهان قوى التحالف باستهداف العملية التعليمية وإفشالها أصبح خاسرا في ظل سعي الجميع هنا للمضي بها وتجاوز كل الصعوبات بالإمكانيات المحدودة والمتاحة لهم باستمرار العدوان والحصار على البلاد.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك معربا عن أمله في أن يخرج الدخان الأبيض قريبا، وشدد عون على ضرورة تشكيل الحكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين، معتبرا أن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزمه على معالجة تداعياتها. وأوضح الرئيس اللبناني أن قراره الراسخ هو تحمل مسؤولياته الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تدابيره التي اتخذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيما في ظل الأزمات واستشراء الفساد والرشوة. وأشار بيان للرئاسة التونسية أن سعيد التقى بوفد أمريكي حمل رسالة خطية من الرئيس جو بايدن إلى نظيره التونسي، حيث حذر سعيد في اللقاء من محاولات بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس، مبينا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية في البلاد. يواصل النظام البحريني سياسة التضييق على ممارسة الشعائر الحسينية واضطهاد السكان الأصليين. وفي هذا السياق استدعت السلطات البحرينية نحو 50 مواطنا من أهالي مدينة حمد إلى مركز دوار 17 منذ 4 محرم ضمن مسلسل اضطهاد الطائفي الممنهج لأتباع أهل البيت عليهم السلام، فيما قام مرتزقة النظام بالاعتداء على مظاهر محرم الحرام في بلدة المصلى. وتأتي هذه الممارسات ضمن السياسات التي أدانها أقرب حلفاء النظام الخليفي وفي مقدماتهم أمريكا التي اتهمت خارجيتها السلطة البحرينية بالتمييز الطائفي في البحرين. أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل صهاريج محملة بالنفط السوري المسلوق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وحسب المصادر المحلية من منطقة الميلان السورية، أن قوات الاحتلال أخرجت رتلا مؤلفا من 30 صهريجا معبأ بالنفط، أضافة إلى عدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة للقوات الأمريكية للعراق. أظهرت أحدث الإحصاءات أن أكثر من 207 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات الناتج عن الفيروس 4.5 مليون حالة. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر جداول الجائحة، حيث بلغت الإصابات أكثر من 37,360,000 حالة. تلتها الهند والبرازيل وروسيا. أما على المستوى الدول العربية، حل العراق المرتبة الأولى بأكثر من 19,000 حالة وفاة، يليه الأردن والمغرب والإمارات وتونس. لقي 8 أشخاص من طاقم طائرة روسية لإطفاء الحرائق في تركيا مصرعهم جراء تحطم طائرتهم. وحسب وزارة الدفاع الروسية أن 5 عسكريين روس و3 أتراك قتلوا في حادث تحطم الطائرة القاذفة للمياه. وبحسب وكالة الأنباء الأناضول الرسمية، أرسل عدد كبير من المسعفين إلى المكان، فيما بثت قنوات تلفزيون تركية مشاهد تظهر تصاعد الدخان من منطقة جبلية تحطمت فيها الطائرة. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يبدأ مناقشات منح الثقة لوزراء حكومة رئيسي على مدار أسبوع. طالبان تقترب من العاصمة الأفغانية كابول والعديد من الدول تبدأ بإجلاء رعاياها. القوات العراقية تبدأ عملية أمنية واسعة شمال بغداد لملاحقة فلول الإرهابيين. أعزائي الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحياتنا. خالد العبد الله، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم برفقة حلقة جديدة من ألوان ثقافية.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجوركم بذكرى مصاب أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
أجل مستمعينا الكرام، بمناسبة أيام العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، حلقتنا هذه نخصصها للتأمل في بعض العادات والتقاليد العزائية في إيران، والتي تقام في أيام شهر محرم تخليدا لذكرى شهداء الضف، فنرجو أن تبقوا معنا.
أيها الأكارم، تعود نشأة وتطور العزاء الحسيني في إيران إلى فترة الحكم الصفوي في بداية القرن السادس عشر، حيث انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام في جميع أنحاء إيران، وقد أخذت مراسيم الحداد والعزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في شهري محرم وصفر منذ ذلك صفة رسمية، وقد استمرت تلك المراسيم خلال حكم الصفوية والزندية والقاجارية والبهلوية وإلى يومنا هذا.
مستمعينا الكرام، وهذه الشعائر العظيمة لفتت انتباه المستشرقين والرحالة والدبلوماسيين، حيث ذكروا ما شهدوه عن المواكب العزاء التي كانت تتكون من مجموعة من الطقوس والعادات العزائية المثيرة للمشاعر، والتي تذكر بمصيبة الإمام الحسين عليه السلام في ضف كربلاء عام 61 للهجرة.
إلى جانب مواكب العزاء، تقام مجالس العزاء في بيوت الوجهاء من الناس، حيث يقوم الخطيب والذي يكون عادة من رجال الدين يرتقي المنبر ويبدأ بتقديم المواعظ الدينية المستلهمة من القرآن الكريم وسيرة النبي وأهل بيته الكرام وأحاديثهم، ويلقي الأضواء على ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وينهي وعظه بسرد زاوية من المصائب التي حلت بالإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في طف كربلاء، وعادة ما تنتهي تلك المجالس بتوزيع الطعام على المشاركين المعزين.
مستمعينا الكرام، تشهد المدن والأزقة الإيرانية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها إقامة مراسم العزاء رثاء للإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، فهذه الذكرى رسمت مظاهرها عبر العديد من أشكال العزاء، حيث تزدحم الشوارع والساحات العامة بالتكايا والخيم بهذه المناسبة، ويتسابق أهلها في تقديم الخدمات وتوزيع الأطعمة والأشربة على الزائرين والمعزين في خيم منصوبة ترفع منها أصوات العزاء، والهدف من كل هذا هو إحياء الشعائر الحسينية.
أيها الأكارم، نتوقف مع أهم العوامل التي أدت إلى تنوع مظاهر وطقوس العزاء على سيد الشهداء عليه السلام في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية، وذلك من خلال متابعة الحوار التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
تحيانا القلبية مستمعينا الأفاضل لكم ولضيف برنامجنا الدكتور علي أحمديان الكاتب والباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، مظاهر وطقوس العزاء على سيد الشهداء في إيران باقي محافظاتها تتنوع بأشكال مختلفة منذ القدم ولحد الآن، برأيكم ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التنوع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. المناسبات الدينية في إيران ومنها مراسم يعني إقامة العزاء الحسيني تترك بصمتها الخاصة في مختلف المدن والقرى والمناطق الإيرانية وفقا لعادات وتقاليد متنوعة تبين وتعكس اعتقادا واحدا، وهو الالتزام بعزاء الإمام الحسين والولاء والمحبة لهذا الإمام. لهذه المراسم والمجالس الحسينية مكانة خاصة في الثقافة الإيرانية، يعني يمكن دراسة هذا التنوع في إقامة مراسم عاشوراء والنظر فيه من جانبين، من جهة بسبب تنوع الأعمال التي يتم القيام بها مثل أنواع المراسم والأعمال المختلفة والفعاليات التي يتم إجراءها على شكل مآتم ومجالس التشابي والتعزية وما إلى ذلك، وأيضا بسبب نطاق وحجم إقامتها في مختلف مناطق إيران والمدن الإيرانية والمحافظات مع وجود كل الطبقات والمجموعات. وكما تعلمون أن إيران بلد ذو تنوع ثقافي كبير، ويمتد هذا التنوع الثقافي بالتبع إلى مراسم إحياء العزاء الحسيني في كل مدينة وكل محافظة ومنطقة. وبطبيعة الحال تختلف يعني طقوس العزاء وفقا للثقافة والأساليب والطرق التقليدية لكل منطقة ولكل حي ومحافظة. وبالتبع تعرف على هذه الطقوس والعادات تبين لنا أن إيمان واعتقاد الشعب الإيراني يمتزج بلحمه ودمه وبتقاليده. ومن جانب آخر هناك ملاحظات وموارد يجب أن نأخذها بعين الاعتبار للحديث عن نهضة عاشوراء وخصوص إقامة هذه المراسم والمجالس الحسينية. هذه الطقوس والعادات المباركة يعني أقيمت وما زالت تقام كأداة قوية ووسيلة تبليغية دعائية عبر التاريخ الشيعي المشرق، وتدل هذه المراسم عن مدى الحب والولاء والإخلاص للشعب الإيراني المسلم للإمام أبي عبد الله الحسين بشكل الأدب والشعر والمسرحيات وفعاليات ثقافية وغير ذلك. بالتبع يجب التركيز على الأسس الفكرية والفلسفية لنهزة عاشوراء وأسباب شائع هذه النهزة المباركة وقت التعرف على تجليات هذه الثورة المباركة.
طيب، دعنا دكتور علي تابع باقي فقرات برنامجنا ونعود حوارنا معه.
أنا بخدمتكم.
نشكر الزميلة السعدية الشيبي، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية.
يا ربي سلمان حسين عزيز الصالح كلي كردي زي عمر حشوبي كبم نوم غلا حسين حسين جان تنو مغربان حسين عش حد دل دان او جردون فرون.
نواصل لحضراتكم أيها الأحبة تقديم برنامج ألوان ثقافية، وموضوع حلقتنا شهر المحرم والطقوس العزائية في إيران. أيها الأكارم، حملت بعض المناسبات التاريخية الدينية في إيران بصمتها الخاصة في المدن الإيرانية، ومنها مراسم محرم وعاشوراء، حيث يحيي مختلف الأقوام هذه الواقعة التاريخية وفقا لعادات وتقاليد متنوعة تعكس اعتقادا واحدا، وهو التزام بعزاء الإمام الحسين عليه السلام واستلهام روح الحماس والجهاد والصبر في سبيل الله تعالى.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة التالية لمتابعة الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عن المواكب والتكايا والحسينيات الناشطة في إيران، وهي فقرة أرقام ودلالات.
أهلا بكم. تعد الحسينية والتكايا من أنشط الأماكن المقدسة بعد المسجد في الوسط الشيعي، وإن المهمة الأساسية التي تتكفل بها الحسينيات والتكايا إقامة مجالس العزاء الحسيني وإحياء ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، إضافة إلى قراءة الأدعية والنشاطات الدينية والثقافية الأخرى. وتنشط الحسينيات طوال السنة، ولا سيما في المناسبات الدينية، وخاصة في شهري محرم وصفر من كل عام. أما التكايا فهي تنشط خصيصا في شهر محرم لإقامة العزاء في العشرة الأولى، وتعتمد في ميزانياتها على دعم الخيرين والمتبرعين من المؤمنين. مستمعينا الأفاضل، تعد الحسينيات من أكثر الأبنية الدينية انتشارا في المناطق الشيعية، فقلما توجد محلة شيعية لم تشيد فيها حسينية دائمة البناء، حتى وصل عدد الحسينيات في طهران العاصمة بعد عام 1961 إلى حوالي 630 حسينية. وقد أشارت الإحصائيات التي أجريت عام 1996 إلى وجود 7528 حسينية في المدن والقرى الإيرانية، بنسبة أكثر من 11% من سائر الأماكن الدينية والمذهبية المقدسة في البلاد. ووفقا لإحصائيات ذكرتها وسائل الإعلام، فقد بلغ عدد الهيئات الحسينية والتي حصلت على تراخيص رسمية حوالي 91 ألف هيئة في عموم البلاد، إضافة إلى حوالي 18 ألف تكية وحسينية ومخيم مؤقت يقام خصيصا لإقامة العزاء الحسيني. هذا بالإضافة إلى مراسيم العزاء الحسيني التي تقام في أكثر من 72 ألف مسجد في عموم البلاد، أرقام تؤكد الاهتمام البالغ الذي يوليه الإيرانيون إلى عاشوراء والثورة الحسينية التي ألهمتهم روح المقاومة والتحدي للمستكبرين، مكونين بها ثورة كبيرة حققت حلم الأنبياء والأولياء.
مستمعينا الأعزاء، تعالوا معنا لنتعرف على طبيعة الطقوس العزائية التي تقام في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، ومن بعض هذه العادات وأشهرها في مناطق إيران، حيث توارثها السكان عن أجدادهم وتناقلوها فيما بين مدنهم، فبعضها لا يزال يحتفظ برونقه وبعضها الآخر شهد ضعفا في المدن الكبرى. يذكر أن هذه المراسيم لم تكن بقوتها وشدتها في الأعوام الماضية، وذلك بسبب جائحة كورونا التي مارست تأثيراتها على مختلف المناحي الحياتية ولا سيما الطقوس العزائية في إيران.
مستمعينا الكرام، البداية مع مراسيم تعرف بشاه حسين العاشورائية، والتي تنتشر كثيرا في محافظات شمال غرب إيران مثل أذربيجان وأردبيل، حيث تناقل الأهالي في هذه المناطق العديد من العادات والتقاليد المرتبطة بمحرم وعاشوراء، ومن أشهرها شاه حسين التي تبدأ من أواخر شهر ذي الحجة وتستمر حتى ظهر يوم عاشوراء ينشد المشاركون في العزاء الحسيني عبارات خاصة مع حركات محددة باستخدام العصا التي تستخدم حاليا بدلا عن السيف لاعتبارات شرعية.
قربان الله حسينا،
قربان الله حسينا،
شخصي
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 شخصي.
فيما يضع المشاركون أيديهم على أكتاف بعضهم الآخر كدليلا على الوحدة والتماسك، ويقفون بشكل منتظم واضعين العصا على الأرض وهم يرددون بصوت عال شاخ سي، أي الشاه حسين، ثم يرفعون العصا نحو الأعلى لتصل إلى مفرق الرأس ويرددون بصوت عال واخ سي، أي وحسينا، كما يضع المشاركون أيديهم على أكتاف بعضهم الآخر كدليلا على الوحدة والتماسك.
وتشير هذه الحركة إلى تأهب المشاركين لتلبية نداء الإمام الحسين عليه السلام: هل من ناصر ينصرني، لبذل حياتهم وأرواحهم في خدمة نصرة إمام العصر الذي يقوم بالثأر لجده الحسين عليه السلام.
مستمعينا الكرام، على غرار العادة السنوية تقيم الجالية العراقية المقيمة في طهران مراسم العزاء الحسيني مع حلول الليلة الأولى من محرم، وهي تستمر حتى 20 صفر ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتبلغ تلك المراسيم أوجها في الليلة 7 و8 و9 من شهر المحرم على الطريقة الخاصة والتي تسمى مراسم المشاعل في حي دولة آباد جنوبي العاصمة طهران.
وتكون المواكب العزائية تنصب خيامها لاستضافة المعزين وتقديم الأطعمة والأشربة، وتستمر هذه النشاطات إلى 10، حيث مراسيم حرق الخيام أو ما يسمى بالتشابيه وحضور الآلاف من المعزين الإيرانيين إلى جانب إخوتهم العراقيين في هذه المراسيم العزائية.
روحي وقلبي فداء لسيد الشهداء، لسيد الشهداء، لسيد الشهداء. روحي وقلبي فداء لسيد الشهداء.
أما مراسيم الرضع الحسينيون هي مراسيم أخرى تقام في أول جمعة من أيام 10 من محرم الحرام، حيث إنها مراسيم تقام في مختلف دول العالم بما فيها إيران والهند وباكستان والعراق والسعودية وتركيا وأفغانستان. تقام هذه المراسم تخليدا لذكرى الأطفال الشهداء في يوم عاشوراء، ولا سيما عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين عليه السلام ذي 6 الذي ذبح في كربلاء ظلما وعدوانا.
فيما تلبس الأمهات في هذه المراسم ألبسة موحدة لأطفالهن، ويعصبن رؤوسهم بقماش يكتب عليه اسم علي الأصغر عليه السلام المبارك لإظهار حبهم لأهل البيت عليهم السلام.
أما المراسيم الأخرى هي غسل الرايات، وهي مراسيم عزائية تقام في بندر عباس جنوبي إيران. مراسيم تعود إلى ما قبل 300 إذ يبدأ أهالي مدينة بندر عباس شهر محرم بتقليد غسل الرايات في الليلة 2 من محرم، حيث يتم غسل 12 راية بنية 12 إماما معصوما.
في هذه المراسيم يقوم الشباب بحمل أعمدة الرايات إلى بحر الخليج الفارسي، ويقومون بغسلها وتطهيرها استعدادا لتعليق الرايات الحسينية عليها واستخدامها في مراسيم العزاء.
وإلى محافظة أصفهان والطقوس العزائية فيها، حيث إقامة أكبر مسرحية لمحاكاة واقعة عاشوراء في مختلف المدن الأصفهانية ولا سيما مدينة نوشآباد بمحافظة أصفهان. مسرحية محاكاة واقعة عاشوراء تسمى خيل العرب وحرق الخيام، والتي هي عبارة عن محاكاة واقعة عاشوراء بشكل واسع على أرض لا تقل عن 30,000 متر مربع، وبحضور عدد كبير من الممثلين والخيالة وراكبي الجمال في معسكر الإمام الحسين عليه السلام بهذه المدينة، وفي ظهر يوم 11 من شهر محرم الحرام.
يا من ولاك بين أضلاع الأيام، فيض دماك قد أحيا دين الإسلام، سبط الرسول يا ابن الزهراء تبقى وأنت نور للأكوان. يا سر الله كيف تحويك الأفهام، وحسينا كيف ننساك نحن في ذاك.
مستمعينا الكرام، أما الآن نعود إلى الزميلة سعدية الشايبي وإكمالها للحوار.
الدكتور علي أحمديان الكاتب والباحث الأكاديمي من طهران، كما تعلمون الطقوس العزائية قد توارثت من الآباء إلى الأجيال اللاحقة وسوف تبقى إلى الأجيال القادمة إن شاء الله. برأيكم كيف ينبغي أن تكون هذه الطقوس العزائية بحيث تنسجم مع الثقافة الدينية والفقهية؟
نعم، قامت مثل هذه المراسيم والمجالس الحسينية دور كبير في ترسيخ وتنمية المعتقدات الدينية فضائل الإنسان المسلم المؤمن، وبالتالي يجب على كل من يقيم مثل هذه المراسيم أو من يشارك في المجالس الحسينية عدم نسيان يعني ما سجله الإمام الحسين وأنصاره وأهل بيته الكرام من تزهيات جسام وملاحم بطولية، وبالطبع الإقرار والاعتراف التام يعني بمكانة الأئمة الأطهار عليهم السلام في كشف وفضح جرائم الأعداء والظالمين والطغاة على مر الأسور التي شهدتها الأمة الإسلامية. وإقامة هذه المراسيم والمجالس تساعد في تقوية روح التصدي لكل الظلم والجور، وبالتالي يجب الاستنارة بتعاليم أهل البيت عليهم السلام في هذا الخصوص. كما تعلمون من أحد أسباب وقوع حادث الكربلاء هو عدم وجود رؤية ثاقبة للمجتمع الإسلامي آنذاك. على كل شخص مسلم أن يعرف أن من أهم أحداث وآثار إقامة الأذى على أبي عبد الله الحسين ونحظة عاشوراء هو زيادة الوعي والبصيرة والمعرفة للمظلوم والسلطان الجائر والظالم، وكذلك التعرف على طريق الحق والصواب والباطل، لأن الدين كما تعلمون ليس منفصلا عن حياة المجتمع الإسلامي وعن السياسة.
أساس الحياة أصلا هو الدين،
بالتبع يعني جزء مرتبط لا ينفك. وبالتالي يجب أن يكون من أهداف والآثار المتجلية لهذا الانسجام الإيماني في تقوية روح المقاومة والإيثار والتزهية بالنفس.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الكاتب والباحث الأكاديمي من طهران، وفقك الباري ورعاك.
ما موفور الشكر للزميلة سعدية الشيبي على وقفتها الحوارية، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية.
أحبتي المستمعين، مراسم حرق الخيام في مدينة أهواز التي تقام في ظهر يوم عاشوراء هي من المراسم التقليدية التي تقام عادة في معظم المناطق والمدن الإيرانية. إنها مراسم رمزية تذكر بحرق الخيام على النساء والأطفال ظهيرة يوم العاشر على يد جلاوزة جيش يزيد بن معاوية، وبعدها تم أسر أهل بيت النبوة وسبي النساء والأطفال.
إلى شمال إيران وطقوس عاشوراء لدى الطائفة السنية، وتحديدا قرية شاه ميلرزان، حيث تقع قرية شاه ميلرزان في منطقة تالش في محافظة جيلان شمالية إيران. كانت هذه القرية في الماضي تستقبل الكثير من الزوار بسبب وجود مرقد أحد كبار العارفين والعلماء للقرن الثامن الهجري السيد محمود شاه ديناوري، الذي يعود نسبه حسب بعض الروايات إلى الإمام زين العابدين عليه السلام.
اليوم بات الكثير من أهالي المناطق والقرى المجاورة لهذه القرية يتجهون إليها في أيام الحداد والعزاء، مثل تاسعاء وعاشوراء ووفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وما إلى ذلك، حيث تبدأ مراسم عاشوراء لدى أهالي هذه القرية الذين هم من الطائفة السنية بالنفخ في البوق كإعلان عن بدء المراسم، ومن ثم يقرأ القرآن الكريم. بعد قراءة القرآن وأداء الصلاة تجرى مراسم العزاء الخاصة بهم، والتي تدعى شخصي أي شاه حسين باللغة الأذرية، ومن ثم يتوجه المعزون نحو شجرة عتيقة حيث موعد اجتماع المعزين رجالا ونساء، ومن ثم يتوجهون إلى مرقد السيد محمود شاه دينوري عابرين من أزقة القرية. وعند الوصول إلى المرقد يقف المعزون أمام الباب ويقرؤون الزيارة الخاصة بالمزار، وتنتهي المراسم بأداء طقوس خاصة. بعد الانتهاء من المراسم يتم تقديم أطباق الطعام التي تتشكل من الخبز التقليدي والعسل والألبان. ومن الأركان المهمة لطقوس يوم عاشوراء في هذه القرية هو تقديم النذورات وطهي الطعام وتقديمه للمعزين في المسجد وفي التكيات والمواكب الحسينية.
إلى محافظة لورستان غرب جبال زاغروس وطقوس أهلها العزائية في يوم عاشوراء، والتي تبدأ بالنفخ في الأبواق الخاصة التي تسمع منها أصوات حزينة إذانا بموسم العزاء الحسيني. ومما يتميز به أهل لورستان هو أنهم يلطخون وجوههم ورؤوسهم وملابسهم بالطين أو التراب حين أداء مراسم العزاء.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى مراسم رفع الرايات التقليدية في بيرجند مع بدء شهر محرم، حيث يقيم أهالي منطقة بيرجند في خراسان الجنوبية مراسم رفع الرايات التقليدية إذانا ببدء شهر محرم ومراسم العزاء الحسيني. فيقوم عدد من أهالي المنطقة وشيوخهم بنصب الرايات والأعلام السود في شوارع المنطقة وأعلى مساجدها برفقة أناشيد وطقوس خاصة.
أيها الأكارم، لم تكن الطقوس والمراسم العزائية بمنأى عن تأثير جائحة كورونا، فقد تشهد تلك المراسم نمطا جديدا في إقامة المراسم المعتادة والتقاليد العزائية السنوية، فالمواكب والحسينيات والتكايا عليها الالتزام بالبروتوكولات الصحية، مثل ارتداء المعزين للكمامات والتباعد الاجتماعي وإقامة المراسيم في الأجواء المفتوحة وغيرها من التعليمات الصحية. كما تقوم العديد من الحسينيات والمتبرعين بإعداد الطعام وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين وضحايا كورونا في مختلف المدن الإيرانية.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى محطة أخرى من محطات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد. كانت مراسيم العزاء الحسيني في إيران وما زالت من أهم وأكبر المراسيم التي تشهدها إيران منذ أقدم العصور، وقد شكلت أهم ركن من الأركان الثقافية فيها. تعود جذور جميع تلك المراسيم بمختلف أشكالها وصورها إلى عامل مشترك هو إحياء ذكرى الإمام الحسين، وبطبيعة الحال تأثرت تلك العادات والطقوس العزائية بطبيعة الحياة ونمطها السائد في مختلف المدن والقرى، الأمر الذي أدى إلى هذا التنوع الكبير من نياحة ولطم على الرؤوس والصدور وضرب بالسلاسل ومراسيم قراءة التعزية والتشابيه ورفع الأعلام وما إلى ذلك من أشكال العزاء، إلا أن المهم هو تغليب المصلحة الدينية والتقيد بالإطار الديني والشرعي لكل تلك الطقوس والعادات، فلا يجوز التمسك والثبات على بعض التقاليد العزائية حتى وإن كانت تقام باسم الإمام الحسين، فإن الغاية التي ترجى من وراء إقامة تلك المراسيم هي تذكير النفس والآخرين بالقيم الدينية والأخلاقية التي استشهد من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، فكيف ببعض هذه الطقوس تتحول إلى معول هدام للدين ووسيلة للسخرية من الدين والوهن؟ وهذا ما دعا بالمراجع الدينية وعلى رأسهم سماحة السيد القائد الخامنئي إلى منع بعض الطقوس، منها التطبير كونه يسبب وهنا في الدين ولا يخدم مشروع إقامة العزاء الحسيني.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، كان بعنوان شهر المحرم والطقوس العزائية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب، قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب
قد طمعنا في الشهادة وأتينا يا حسين، واستبقنا للعبادة فرضينا الحسنيين، واعترفنا القتل عادة ومنحنا الودجين، فالشهيد في سعادة عند رب المشرقين، عرسنا بين الحتوف نفتدي يوم الطفوف، قد أتينا يا حسين فأجزنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب، قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب
نحن ملكنا بمهدي قصد للمكرمات، ندحر أبناء هند نمحو كل الظلمات، إننا في يوم وعد صادق كالبينات، أكؤس القتل كشهد نرتويه كالفرات، يا قتيلا في الظما قد كتبنا في الدماء، لو عطشنا يا حسين ارتوينا يا حسين، نحن شيعنا القلوب
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب، قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين، نحن شيعنا القلوب
نحن جسم لا يبضع نفتديكم يا أمين، ننولى للظلم نركع سيفنا حكم المصير، ما نضر أن نقطع نحن في النهج نسير، حين أشلانا توزع سعى صفها فوق الأثير
تمتطي هذا الخدود يوم توديع البدور لو فرشنا يا حسين فيك ذبنا يا حسين نحن شيعنا القلوب
نحن شيعنا القلوب واصطففنا للحروب قد جننا يا حسين وعشقنا يا حسين نحن شيعنا القلوب
يرهب الإرهاب منا قتلنا مثل الأسود قد عزمنا فظفرنا شاهدت كل اليهود فاسأل التاريخ عنا نحن بالنفس نجود إننا البركان ثرنا فتحاشانا الوجود نحن فرسان الوغى نذحر من قد بغى إن قتلنا يا حسين